وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العبارة الثالثة أن الوجوب هو حكم العقل بلا بدية العمل عند وصول الأمر وعدم نصب قرينة على الترخيص، وهنا قد أورد السيد الصادر قدس سره نقضا على كلام سيدنا قدس سره، وهو أنه لو صدر من المولى دليل يتضمن الأمر كما إذا قال آمرك بإكرام الفقيه، ودليل يتضمن الترخيص كما لو قال يجوز ترك إكرام العالم، فهنا إما أن يختار سيدنا قدس سره تقديم الترخيص أو يختار تقديم الأمر، فإن اختار تقديم الترخيص بمعنى أن الدليل الثاني وهو قوله لا بأس بترك إكرام العالم يمنع من حكم العقل بوجوب إكرام الفقيه، فيحمل قوله أكرم الفقيه على الاستحباب، فهذا خلاف المرتكزات، فإن المرتكز الفقهي حتى عنده قدس سره تقديم الخاص على العام، أي أن قوله أكرم الفقيه بما أنه أمر بالأخص فهو مقدم على الترخيص الأعم، وهو قوله لا بأس بترك إكرام العالم. وإن اختار تقديم الخاص والعمل بأكرم الفقيه كوجوب، ورد عليه أن لا تنافي بين الدليلين في أنفسهما، إذ لا تنافي بين الأمر والترخيص، وإنما التنافي بين حكم العقل بلا بدية العمل بقوله أكرم الفقيه مع الترخيص الصادر من المولى، ونتيجة التنافي بين حكم العقل بضرورة العمل والترخيص الصادر من المولى بجواز التارك، أن لا يتم تقديم أكرم الفقيه على قوله لا بأس بترك إكرام العالم. وعلق بعض من علق على بحوث السيد الشهيد قدس سره بأن مقصود سيدنا الخوئي قدس سره من أن الوجوب هو حكم العقل بلا بدية العمل إنما هو في فرض عدم نصب قرينة على الترخيص، لا عدم الترخيص، وفرق بين المعنيين. فإن القرينة دال على الخطاب لا مطلق الدلالة على الواقع وتطبيق ذلك على المقام. إذا قال المولى آمرك بإكرام الفقيه وقال المولى يجوز ترك إكرام العالم، فالدليل الثاني وإن كان ترخيصا لكن ليس قرينة، لأن الدليل الثاني ليس ناظرا للدليل الأول كي يكون قرينة عليه. وإن كان دالاً على الترخيص، ومقصود سيدنا الخوئي من الوجوب هو حكم العقل بلا بدية العمل عند صدور الأمر وعدم نصب قرينة على الأمر، مو عدم دليل على الترخيص ولو كان ترخيصا عاما. وفي المقام وإن وجد دليل على الترخيص العام إلا أنه ليس قرينة على الخطاب الأول، وبما أنه ليس قرينة على الخطاب الأول إذن بالنسبة للخطاب الأول تم الوجوب حيث صدر الأمر بقوله أنا آمرك بإكرام الفقيه ولم ينصب قرينة عليه وإنما أتى بدليل عام، فحكم العقل بوجوب إكرام الفقيه ولا ينافيه وجود دليل على الترخيص عام، بل يكون حكم العقل مخصصا لهذا الترخيص العام. وهذا يعني مشاهدنا الآن من الكلام هذا كله نصل إلى هالنقطة، وهذا يعني أن مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في أن الوجوب من أحكام العقل هو حكم العقل باللابدية الذي أخذ في موضوعه الأمر وعدم نصب قرينة على الترخيص، لا عدم الترخيص ولا عدم العلم بالترخيص كما في العبارتين السابقتين. فإذا كان هذا هو المبنى فمن الواضح أن هذا المبنى مناف للمرتكزات العرفية والفقهية من أن للوجوب ثبوت فعلي في رتبة سابقة على حكم العقل، وذلك الثبوت الفعلي يقع موردا للعلم والجهل. ولذلك لا ريب عند سيدنا قدس سره من أن الشك في الوجوب مجرى للبراءة عقلا ونقلا بعد الفحص واليأس عن الدليل. فلو كان الوجوب هو نفس حكم العقل عند عدم نصب القرينة فلا يتصور الشك فيه يوما من الأيام، بل إما أن هناك قرينة على الترخيص فلا وجوب، أو لا يوجد نصب قرينة على الترخيص فالوجوب فعلي، ولا يتصور الشك في الأحكام العقلية بل هي إما معلومة الوجود أو معلومة العدم. هذا هو الكلام. نعم، في بعض عبارات المحاضرات في تقرير كلام سيدنا الخوئي قدس سره قال إن للوجوب ثبوتا بثبوت الملاك لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا محالة، لا يعقل أن يراد بهذا الثبوت الثبوت الفعلي، أي أن للوجوب بغض النظر عن حكم العقل ثبوتا بالفعل بثبوت الملاك، فإنه لو كان كذلك لم يجتمع معه كون الوجوب هو خصوص حكم العقل، فلا محال يراد به الثبوت الاقتضائي لا الثبوت الفعلي. أي كما أن العقل يحكم بضرورة العمل عند وصول الأمر وعدم نصب قرينة على الترخيص، فإن العقل يحكم أن لا أمر من المولى من دون ترخيص إلا في فرض وجود ملاك. هذا هو معنى الثبوت الاقتضائي، وهو لا يضر بالمطلب. الأمر الرابع، دققوا في هذا الأمر الرابع لأنه خلاصة الكلام حول مبنى سيدنا الخوئي قدس سره. عندما يقال بأن الوجوب من شؤون العقل لا من شؤون الشرع، فهنا معنيان وتفسيران لهذا الكلام. التفسير الأول أن المقصود أن العقل يكتشف الوجوب فيحكم على إثر اكتشافه بضرورة العمل، فعندما يقال الوجوب إدراك العقل لللابدية فالوجوب هو تلك اللابدية التي لها ثبوت في نفسها، ودور العقل تجاهها هو الإدراك. مما يعني أن ما يصدر من المولى هو الأمر، أي إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وعدم نصب قرينة على الترخيص. وبعد أن تم هذان الشيئان، أمر وعدم نصب قرينة، اكتشف العقل أن هناك لابدية نتيجة وجود غرض لزومي أو إرادة لزومية، فالعقل دوره دور اكتشاف المحض، وأن اللابدية هي ثابتة بقطع النظر عن دور العقل. فهذه اللابدية إما في عالم الاعتبار أو في عالم الإرادة، فالعقل اكتشف بعد الأمر وعدم نصب قرينة على الترخيص أن هناك لابدية، إما في عالم الاعتبار أو في عالم الإرادة، وعلى إثر اكتشافه اللابدية حكم بلزوم الطاعة. فعلى هذا التفسير لا يبقى مائز جوهري بين كلام السيد الخوي والأعلام أصلا، لأنه متى كان للوجوب ثبوت قبل اكتشاف العقل، إما في عالم الاعتبار أو عالم الإرادة، فهذا يعني أن الوجوب ليس من الأحكام العقلية، وأنه أمر يمكن تفهيمه باللفظ، إما بالوضع أو الإطلاق أو الانصراف أو حتى مع القرينة. فإن بيانه باللفظ مع القرينة الخاصة لا يتنافى بالنتيجة مع كون الوجوب ثبوت فعلي قبل حكم العقل. التفسير الثاني وهو الموافق لظاهر عبارة سيدنا الخوئي. والتسجيل الصوتي موافق للتسجيل الصوتي بصوته طاب ثراه. أن الوجوب ليس من المداليل التي تحكى بالألفاظ، بل الوجوب هو نفس إدراك العقل إلى اللابدية، ليس هو اللابدية في نفسها، بل هو إدراك العقل للابدية. وبيان ذلك أن الوجوب كسائر أحكام العقل العملي، فإن المتكلمين ومنهم سيدنا الخوئي حيث أوضح خلال بحوثه في الأصول مبناه في هذه النقطة، أن المتكلمين يرون أن لأحكام العقل العملي ثبوتاً في نفس الأمر والواقع. مثلاً قبح الظلم وحسن العدل وقبح الكذب والخيانة قضايا مرتسمة في نفس الأمر والواقع، والعقل دوره إدراكها. فمن القضايا المرتسمة في نفس الأمر والواقع بحيث يكون دور العقل إدراكها لزوم إطاعة أمر المولى قضاء للمولوية. فهذه الكبرى مرتسمة واقعا والعقل يدركها لا يصنعها، فهي مثل قبح الظلم وقبح الخيانة. أي إدراك العقل ضرورة إطاعة أمر المولى متى وصل ولم يقترن بالترخيص. فلا مشكلة في الكبرى، هذه ككبرى موجودة في الواقع، وإنما الكلام في الصغرى. أي متى يكون لهذه الكبرى فعلية؟ إذا وصل أمر ولم يقترن بالترخيص فتلك الكبرى وهي ضرورة إطاعة أمر المولى ستصبح شنو؟ فعلية. وفعلية هذه الكبرى لفعلية موضوعها هو الوجوب. وهنا يأتي النقاش يا مولانا من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى فالبحث ليس في الوجوب الشرعي، وإنما البحث في الحقيقة العرفية والعقلائية للوجوب. هذا الوجوب الذي قد يصدر من الدولة، قد يصدر من الآب، قد يصدر من شيخ العشيرة. فليس الكلام في الوجوب الشرعي، بل الوجوب التابع للأمر سواء كان أمرا من الشارع أو من غيره. فإذا حصرنا الوجوب في
حكم العقل بضرورة إطاعة أمر المولى الحقيقي قضاء للعبودية وإبرازا للرقية.
لم نطرح تفسيرا للوجوب كحقيقة عرفية عقلائية، وإنما تحدثنا عن خصوص الوجوب الشرعي.
وأما من ناحية الصغرى التي هي محل الباحث، فمن الواضح أننا لا نناقش في أن من أحكام العقل ضرورة إطاعة شنو؟ أمر المولى، هذا مو محل نقاش. وإنما النقاش في الصغرى، وجوب صلاة الجمعة، وجوب زكاة الفطرة، وجوب إتمام الصلاة على كثير السفر، ما هو معنى الوجوب في هذه الموارد؟ فهنا دعويان وجدانيتان، يعني كل منهما يدعي الوجدان. الدعوة الأولى، ما في كلمات سيدنا قدس سره، من أنه متى وصل الأمر ولم يقترن بالترخيص حكم العقل شنو؟ بضرورة العمل. وهذا الحكم الذي هو في الواقع إدراك لللابدية، هذا الإدراك هو الوجود. هذه الدعوة الوجدانية عند سيدنا. والدعوة المقابل لها التي نراها هي الموافقة للوجدان، أن العقل لا يمكن أن يحكم بضرورة العمل إلا بعد إحرازه عدم الترخيص. ولا يكفي أن لا يحرز الترخيص، ولا يكفي أن لا ترخيص، أي ليس الجزء الدخيل في حكم العقل عدم الترخيص ولو كان المولى غافلا، أو عدم العلم بالترخيص، بل ما هو الدخيل في حكم العقل بضرورة العمل؟ إحراز العقل أن لا ترخيص. وهذا هو المنبه الثاني الذي طرحناه، وهو لازم كلام سيدنا قدس سره أنه إذا كان الأمر لبيا لا لفظيا، وشككنا أنه مع الترخيص أم لا، أو كان لفظيا وللرواية نسختان ونتيجة اختلاف النسخ شككنا أنه مع الترخيص أم لا، فلو قلنا أن المناط هو عدم الترخيص أو عدم العلم به، في هذين الموردين سيحكم العقل بضرورة العمل، وهذا خلاف الوجدان. فإن الوجدان شاهد في هذين الموردين في توقف العقل وعدم حكمه لاحتماله الترخيص، مما يعني أن لا حكم للعقل إلا بعد إحراز أن لا ترخيص. والمنبه الثاني الذي ذكرناه كمنبه أول، أن حكم العقل أو فقل إحراز العقل عدم الترخيص متى يأتي؟ إذا اكتشف العقل غرضا لزوميا، وإلا لو لم يكتشف العقل أن وراء الأمر غرضا لزوميا لما أحرز عدم الترخيص. فعدم الترخيص لا موضوعية له في حكم العقل، وإنما الاعتبار به لكونه كاشفا عن غرض لزومي. كلمة وننتهي. فإذا وصل الأمر بأن قال أقم الجمعة، وهو إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وأحرز العقل أن لا ترخيص، وأن عدم الترخيص لوجود غرض لزومي، حصل الوجوب، إذ لا معنى للوجوب إلا هذا، إذ لا معنى للوجوب إلا الأمر وعدم الترخيص، لا أن وراء الأمر وعدم الترخيص لغرض لزومي أكو شيء اسمه أيضا شنو؟ الوجوب. هو هذا الوجوب. كل أمر معه عدم ترخيص لأجل غرض لزومي فهو الوجوب، وبالتالي على إثره يحكم العقل بضرورة الامتثال، لأن وراء كل ذلك شيء هو الوجوب، وهو عبارة عن إدراك العقل، بل إدراك العقل في طول إدراكه أن هناك أمر وأن لا ترخيص من قبل المولى لأجل الغرض اللزومي. فتحصل مما مضى كله أن الأقرب من الأقوال هو انصراف الأمر مع عدم نصب قرينة على الترخيص إلى الوجوب، أي إلى إرادة لزومية أو اعتبار لزومي ناشئا عن غرض لزومي. وبالمناقشة في أن الوجوب من أحكام العقل، تتبين المناقشة في من قال أن الوجوب هو بناء العقلاء وحكم العقلاء، فإن المناقشة الواردة على كون الوجوب من أحكام العقل ترد على هذا المبنى. والحمد لله رب العالمين.